بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في النهي عن النياحة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصحباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف. قال: النوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله: باب في النياحة، يعني في بيان حكمها وأنها حرام وأنها لا تجوز. والنياحة هي النياحة على الميت والصياح عند موته، يعني جزعا وعدم صبر، هذه هي النياحة، وهي محرمة بأدلة كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضها فيها الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك. وقد يورد حديث سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله: ولا يعصينك في معروف. قال: النوح، أي النياحة على الميت. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح أنه كان يبايع النساء عند مبايعتهن إياه ألا ينحن، كما جاء في حديث معطية رضي الله عنه أخذ عليهن عند البيعة ألا ينحن. فالنياحة ثابتة، أو تحريمها ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتفسير النياحة في تفسير ولا يعصينك في معروف بأنها النياحة، هذا تفسير بالمثال، وإلا ليس معنى ذلك أن الآية المقصود بها النياحة فقط، فإن لفظها عام: ولا يعصينك في معروف، ولكن من جملة ذلك النياحة. ولهذا جاء في بعض الروايات الصحيحة يعني منها ألا ننوح، يعني مما بايعنا عليه أو مما يدخل تحت الآية النياحة. فإذا التفسير بالنياحة في هذا الحديث هو تفسير بالمثال، لأنه يذكر مثال من أمثلة ما يدخل تحت هذا اللفظ. والتفسير بالمثال يعني هذا يعني أحد الطرق التي يكون بها التفسير، لأن التفسير يعني تفسيرات السلف تكون في غالبها أنها إما تفسير بمثال أو تفسير بلفظ مقارب أو لفظ مرادف. والتفسير بالمثال هو أن تكون كلمة عامة ثم يؤتى بكلمة تندرج تحتها، مثل ما قالوا في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، منهم من قال الحسنة الزوجة الصالحة، ومنهم من قال الولد الصالح، ومنهم من قال المال الطيب، ولا تنافي بين هذه الأقوال، كلها صحيحة. وإذا جاء عن بعض السلف تفسيرها بأنها زوجة صالحة فهو تفسير بالمثال، أو تفسير بالولد الصالح تفسير بالمثال، أو مال طيب حلال هذا تفسير بالمثال. الحاصل أن تفسير النوح أو تفسير ولا يعصينك في معروف بأنه النوح، هذا من جملة ما يندرج تحت هذه الآية، وهو كما قلت تفسير بالمثال.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن وكيع.
وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن عبد الله مولى الصحباء،
وهو
ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن شهر بن حوشب
وهو صديق
كثير الإرسال والأوهام.
نعم.
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أم سلمة.
أم سلمة رضي الله عنها وهند بنت أبي أمية وهي أم المؤمنين أخرج لها أصحاب كتب الستة. والحديث إسناده شهر بن حوشب هنا ولكنه صحيح لأنه جاء يعني من طرق صحيحة جاء في البخاري وفي غيره يعني أن عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن عند البيعة ألا ينحن يعني في مما يدخل تحت قوله ولا يعصينك بمعروف أنهن لا ينحن. فإذا الحديث وإن كان في إسناده هذا الرجل المتكلم فيه إلا أن متنه صحيح. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا حريز مولى معاوية أنه قال خطب معاوية رضي الله عنه بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه خطب في حمص وقال في خطبته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. وهذا مثل الذي قبله يعني في تحريم النياحة وحصول النهي عنها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخطبة معاوية رضي الله عنه بذلك على المنبر هذا في بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من بيان السنن وأنهم كانوا يبينونها على المنابر يعني في خطبهم. فكانوا في خطبهم يذكرون مسائل الأحكام ويذكرون الأمور المحرمة والاستدلال على تحريمها. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم هم الهداة الهداة المهتدون الذين تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوهما للناس. فمعاوية خطب بهذا على المنبر والحديث في اسناده ضعف ولكنه يشهد له الاحاديث الاخرى الداله على تحريم النياحه. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
هو صدوق البخاري واصحاب السنن.
عن اسماعيل بن عياش
وهو
صدوق في رواية عن أهل بلده مخلط في غيرهم.
نعم.
رجل البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم. عن عبد الله بن دينار.
نعم.
الحمصي وهو ضعيف أخرج له
عبد الله.
ها؟
هو المشهور عبد الله بن دينار.
لا لا ليس عبد الله بن دينار المحدث الإمام. عبد الله بن دينار أخرج أصحاب الكتب. عمرو بن دينار أخرج أصحاب الكتب ولكن هذا حمصي وهو ضعيف.
وذكره ابن ماجه.
نعم.
عن حريز مولى معاوية
وهو ضعيف أيضا
مجهول.
مجهول. نعم.
وذكره ابن ماجه.
نعم.
عن معاوية
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمير المؤمنين وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النائحة إذا لم تتب النياحة من أمر الجاهلية يعني أن النياحة هي من أمر الجاهلية وهي من عادة الجاهلية كانوا يندبون الموتى وينوحون عليهم فجاء الإسلام ومنع من ذلك وبين عقوبة من يحصل منه ذلك فقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تكسى يوم القيامة.
والنائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا
قطع الله لها ثيابا من قطران أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها، وهذا يدلنا على أن التوبة إذا حصلت من الذنب قبل الموت وقبل حصول الغرارة فإن ذلك ينفع صاحبه عند الله عز وجل. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنه يقطع لها ثوب من قطران، يعني القطران هو يعني هذا المادة التي يعني إذا قربت من النار حصل اشتعال وحصل فيها شدة الحرارة، ومعنى ذلك أنها يعني يلطف جسدها كما قال ذلك بعض أهل العلم بقطران فيكون كأنه ثوب وكأنه قميص، وهذا يعني في شدة اشتعال النار، يعني يحصل به اشتعال النار وشدة اشتعال النار يعني به. قال ايش بعدين؟
ودرعا من لهب النار،
ودرعا من لهب النار ايضا، يعني يكون يعني مع القطران الذي يلطخ به جسدها ويكون كأنه درع وكأنه ثوب، يعني يكون وراء ذلك ايضا طبقة اخرى هي من لهب النار، وجاء في بعض الروايات ودرعا من جرب، يعني الجرب الذي يعني هو داء يكون في الجلد في جلد البعير ويجرب ويعدي ويطلب القطران يعني من أجل إزالته، فإنه يعني يكون تكون النائحة بهذه المثابة، يكون يعني جسدها يعني الذي كانت تخمشه يعني يكون مثل الجرب الذي يعني فيه الضرر وفيه التأذي منه، ثم يضاف إلى ذلك أنه يكون عليه أو معه شيء من هذا القطران الذي يكون فيه زيادة في الاشتعال وزيادة في الحرارة. نعم.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري
ثقة رجع أصحاب الكتب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
ومحمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن،
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يحيى بن أبي كثير
وهو اليمامي وثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن معانق أو أبي معانق
وهو
الثقه العجلي وغيره ابن ماجه،
نعم،
عن أبي مالك الأشعري
رضي الله عنه أخرج له
قالي تعليقا مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه،
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدروع من لهب النار.
وهذا الحديث مثل الذي قبله، النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تبعث وتكشى ثيابا من قطران أو دروعا من قطران،
سرابيل
من قطران، سرابيل هي الثياب، يعني فيوضع عليها هذا القطران الذي يحيط بجسدها ويكون شديد الاشتعال إذا جاءته النار، شديد الحرارة وشديد الاشتعال، وكذلك أيضا يعلى عليها بثياب من
بدروع من لهب النار،
بدروع من لهب النار، يعني يعلى عليها يكون طبقة أخرى، يعني طبقة قطران وطبقة دروع من لهب النار، يعني تكون يعني عليها مع هذا القطران الذي على جسدها والذي تزيد حرارته أو تشد، وهو شديد الحرارة وشديد الاشتعال إذا جاءته النار. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن يوسف
هو الثريابي،
نعم،
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عمر بن راشد اليمامي
وهو
ضعيف وذكر الترمذي ابن ماجه،
نعم،
عن يحيى بن أبي كثير،
نعم،
عن عكرمة عن ابن عباس،
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه، والحديث في إسناده الرجل هذا الذي هو ضعيف ولكن مثل الحديث الذي قبله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع جنازة معها رانة, يعني الذي هو صياح ونياحة, يعني أنه لا يجوز, يعني النياحة لا تجوز مطلقا ولا تجوز أيضا في اتباع الجنازة, لا سيما واتباع الجنازة هو الوقت الذي فيه شدة المصيبة, شدة المصيبة, لأن السلوان لا بد وأن يحصل بمرور الزمن وبمرور الوقت, ولكن شدة المصيبة هي في الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع جنازة ومعها رانة, يعني الذي هو الصوت, الصوت بالمصيبة والنياحة, يعني هذا هو المقصود بالرانة. نعم.
لكن مثلا الآن بعض الجنائز خاصة للعظماء يتبعونها بقبول, هل يستدل بهذا الحديث؟
قبول؟
نعم.
هو لا شك أن صوت, صوت محرم, يعني هذا صوت محرم, وهذا غالبا أن الطبول يعني تكون للفرح, وهذا كيف يكون يعني هذا الطبول مع الموت ومع, لكن لا شك أنه محرم لا يجوز, لأنه يعني فيه صوت, أقول لأنه فيه صوت وإن لم يكن نياحة ولكنه فيه صوت.
قال حدثنا أحمد بن يوسف
هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبيد الله
بن موسى وثقة أخرج أصحاب الكتب
عن إسرائيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي يحيى
وهو القتات وهو
لين الحديث من البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن مجاهد
بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عمر
رضي الله عنهما أحد العباد إله الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ها قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق ها قال وحدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية.
ثم ذكر بعد ذلك ما جاء في شق الجيوب,
النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب,
النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب, يعني لما ذكر ما يتعلق بالنياحة وهي التي تكون بالصوت وتسخط يعني وعدم رضا بقضاء الله وقدره, ذكر بعد ذلك الأفعال التي هي من هذا القبيل, الأفعال التي فيها يعني شيء من أعمال الجاهلية وهي ضرب الخدود وشق الجيوب, يعني للمصيبة وعدم الصبر وعدم الاحتساب, وهذه من أعمال الجاهلية وقد جاء الإسلام في منعها, وأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من ذلك كما في الحديث قال
ليس منا
يعني ليس من أهل ملتنا ولا من أهل سنتنا, ليس من أهل سنتنا يعني معناها أنه مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يعني ذلك أنه ليس من المسلمين, وإنما ليس من المتمسكين بالشرع وليس من الملتزمين بأحكام الشريعة, فهو وعيد شديد لمن يحصل منه ذلك, يعني ضرب الخدود من أجل المصيبة وعدم الصبر والاحتساب، وشق الجيوب شق الثياب من أجل المصيبة. وكذلك دعوة الجاهلية بأن يعني يندب الميت وينادي يعني في ندبه وفي ذكر محاسنه مع التسخط وعلى فقده وعلى ذهابه. فدعوة الجاهلية هذا يتعلق بالكلام، وشق الجيوب وضرب الخدود يتعلق بالأفعال، وكلها من أمور الجاهلية المحرمة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرجه البخاري أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبد الرحمن
بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
جميعا عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زبيد،
زبيد اليامي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن إبراهيم،
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسروق،
مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد
الباهلي وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن وكيع،
نعم.
عن الأعمش،
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مرة
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسروق، عن عبد الله،
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن جابر المحاربي ومحمد بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، فيه اثنان أو اثنتان من الأفعال المحرمة، والثالث الذي يتعلق بالقول وبالصوت وبالكلام. قال
صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها،
لعن الخامشة وجهها التي تخمش وجهها بأظفارها يعني من أجل المصيبة، وكذلك تشق جيبها يعني تشق ثوبها، والجيب هو الفتحة في القميص التي يدخل فيها الرأس، فهي تشقه يعني حتى يعني ينزل، وسواء وصل إلى نهايته من تحت أو لم يصل، كل ذلك شق للجيوب، كل ذلك من قبيل شق الجيوب، وكل ذلك تسخط على 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 قضاء الله وقدره وعدم صبر على المصيبة. وكذلك الدعاء بالويل والثبور الذي هو دعوة الجاهلية الذي مر في الحديث السابق، يعني دعاء بالويل والثبور الذي دعوة الجاهلية.
قال حدثنا محمد بن جابر المحاربي
هو
صدوق رواه ابن ماجه، ومحمد بن كرامة
هو
ثقة أخرج البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي أسامة،
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن مكحول،
مكحول هو الشامي وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
والقاسم،
قاسم محمد بن أبي بكر
بن عبد الرحمن،
قاسم
بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة.
نعم.
صدوق يغرب كثيرا.
نعم.
البخاري في المبرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة،
أبو أمامة سلي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب الكتب.
قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال لما ثقل أبو موسى رضي الله عنه أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة فأفاق، فقال لها أوما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق.
وذكر حديث ابن موسى رضي الله عنه أنه لما يعني لما مرض وثقل ويعني أغمي عليه وأفاق جاءت امرأته أم عبد الله وهي تصيح برنة، فلما أفاق قال: أما علمت أني بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان قد أخبرها من قبل أن الإنسان برئ من الحالقة وبرئ ممن خرق وحلق وسلق، يعني الخرق يعني فرق الثياب وفق الثياب، وسلق الذي هو رفع الصوت، رفع الصوت بالمصيبة، وحلق يعني حلق الرأس من أجل المصيبة، حلق الشعر من أجل المصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فأبو موسى رضي الله عنه كان قد أخبر زوجته وحدثها بالحديث وقال: أما علمت أني بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان قد حدثها وأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن حلق وسلق وشق،
حلق وسلق وخرق
وخرق يعني نعم الذي هو الشق. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم،
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن جعفر بن عون،
وهو
صدوق وله أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي العميس،
وهو
عتبة بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صخرة،
نعم وهو
جامع بن شداد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن يزيد،
نعم
النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وأبي بردة
بن أبي موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي موسى،
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب الكتب.
ممن ابتلي بتشجيع المباريات يشق ثوبه.
ها؟
أقول ممن ابتلي بتشجيع المباريات.
أيوة.
يشق ثوبه.
هذه مصيبة، هذه أقول هذه مصيبة أخرى، يعني تلك مصيبة الموت وهذه مصيبة موت القلب.
جاء في الآية: فصكت وجهها. هل المعنى ضربت وجهها من التعجب وحينئذ لا تؤاخذ به؟
نعم، يعني لأنه يعني شيء إن يعني تبشير بالولد، يعني ما في مصيبة، هذا في فرح.
بعض الناس إذا مات الميت خاصة يقول في بعض البلدان يكبرون ويهللون بصوت مرتفع.
والله كل ذلك أيضا ما ورد لا ذكر، يعني عند تشيع الجنازة ليس فيه ذكر ولا رفع صوت للذكر، يعني كل هذا لم يرد.
ما حكم الذين يحلقون رؤوسهم إذا مات لهم أحد من الأهل؟
والله هذا من جنس داخل تحت هذه الأحاديث التي برئ فيها الرسول ممن حلق وسلق وخرق. الذي حلق هو الذي يحلق الرأس أو يحلق شعره عند المصيبة، وإنما جاء ذكر هذه الأمور مضافة إلى النساء في كثير من الأحاديث من أجل أن الغالب عليهن الجزع والغالب عليهن الضعف، وإلا فإن الحكم يشمل الرجال والنساء، الحكم يشمل الرجال والنساء، ولكن يأتي ذكر النساء أو ضمير النساء لأن النساء هن التي عندهن عدم التحمل وعدم الصبر والجزع، ولهذا يحصل منهن مثل هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية.
الداعية بالويل والثبور.
نعم.
يقول: الويل دعاء بالويل قد كثر عند نسائنا الدعاء بالويل وذلك في خارج مصيبة الموت.
والله دعاء بالويل لا يجوز، لكنه يعني الذي ورد هو يتعلق بالموت، يعني الويل والثبور يعني عند المصيبة، ولا شك أن هذا فعل محرم سواء عند مثل هذه المصيبة أو أي حالة أخرى.
أنا بريء، ما المراد بالبراءة هنا؟
معلوم براءة من هذا الفعل، يعني ليس مقصود البراءة من أنه ليس من المسلمين، وإنما مقصود أنه عنده أعمال جاهلية، أعمال جاهلية وبريء منها، مثل ليس منا، أنا بريء من الجنس ليس منا الذي تقدم في أول الحديث.
هناك من فهم أنه بريء ممن فعل ذلك، قال استدل بعض من ينتسب إلى العلم بهذا الحديث على وجوب البراءة من أصحاب الكبائر.
ليس المقصود من البراءة أن الإنسان يعني يبتعد عنهم وينابذهم، بل يختلطهم ويناصحهم، يختلطهم ويناصحهم، والإنسان يبرأ مما برئ من الرسول، مثل ما قال أبو موسى أنا أبرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المقصود من ذلك أنه خلاص يفاصله ويباعده، لأن هذا امرأته فعلت هذا الفعل وقال إنه بريء مما برئ من الرسول، ومع ذلك هي معه ولم يتخلص منها أو يعني يبعدها عنه. فالإنسان يحب ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ولكنه يعني لا يحمل النصوص أكثر مما تتحمل، فيفاصل ويباعد ويعني يتخلص من 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 من, من من الصلة بينه وبين قريبه لحصول هذا الشيء منه، وإنما هذا من أعمال المنكرة ينصح فيه، وإذا كان حصل منه أمر منكر وهو هجره يؤثر فيهجره، لأن من ينفع هجره في الوالد أو القريب لا شك أن هذا أمر مطلوب لأن فيه مصلحة وفيه فائدة، لكن ليس فيه منابذة ومفاصلة. نعم.
المعصية لها شؤم،
لا شك المعاصي لها شؤم، أقول المعاصي لها شؤم، والشؤم في المعاصي، الشؤم الحقيقي هو شؤم المعاصي.
هذا يقول لهم جارة مات لها أخ وهي قد ربته فقصت شعرها للمصيبة فلم يطل.
قل على كل، إذا كان أن هذا ثبت فهذا مما يوضح شؤم المصيبة، شؤم المعصية.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البكاء على الميت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر رضي الله عنه امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب.
اقرأ السؤال الثاني.
باب ما جاء في البكاء على الميت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لبعده
لا لبعد السؤال الثاني
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
ثم ذكر البكاء على الميت بعدما ذكر النياحة وذكر شق الجيوب وحلق الرؤوس وذكر الأقوال والأفعال المحرمة التي تحصل عند المصيبة، ذكر ما هو سائر وما هو جائز الذي هو البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب وحصول التأثر دون أن يكون هناك صوت أو فعل محرم، دون أن يكون هناك صوت يعني نياحة أو فعل محرم ك يعني ضرب الخدود وشق الجيوب وحلق الرؤوس وخمس الوجوه وما إلى ذلك. فالبكاء هذا رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده ولا مانع منه ولا محذور فيه، وإنما المحذور في الأفعال المحرمة وكذلك بالأصوات المحرمة التي تكون يعني في ندبة ويعني تفجع الميت وصياح ونياحة، هذا هو الأمر المحرم، وأما البكاء فإنه سائر. ثم ذكر ابن ماجه حديث منها حديث عمر قال إيش
رأى عمر كان صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب.
ذكر أن عمر رأى امرأة كان في جنازة فيعني صاح بها يعني رأها تبكي فصاح بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعها فإن العين دامعة والقلب
فإن العين دامعة والنفس مصابة
والعهد قريب يعني المصيبة يعني حديثة وأن أن 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 المصيبة وقعت يعني في وقت قريب ففيه التأثر وهذا المقصود إذا كان ما ليس معه صوت وأما مع الصوت فهو المحرم الذي مر في الأحاديث السابقة والحديث في إسناده ضعف لأن فيه هذا الرجل الذي هو الذي زاد في الإسناد الثاني
سلمة بن الأزرق
سلمة بن الأزرق هو لأنه جاء في بعض الروايات يعني الإسناد يعني بحذفه وفي بعضها بوجوده وفيكون بدونه انقطاع ومع وجوده فيه ضعف ومع وجوده فهو يعني فيه ضعف لكن الحديث البكاء جاءت قصة إبراهيم وقصة يعني زيد بن حارثة وغيرهم من عدد من الصحابة الذين وجد من النبي صلى الله عليه وسلم البكاء عليهم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن وهب بن كيسان
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن عمرو بن عطاء
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر أصحاب الحديث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان
الثاني بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن حماد بن سلمة
وفديقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن
عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق
وهو
مقبول أخرجه النسائي بن ماجه عن أبي هريرة. هذا لا يقال له المزيد في متصل أسانيد
لا المزيد لأن ذاك الأسانيد متصل يعني المزيد يصير ضعيف نفسه يعني المزيد مثلا أن يكون هناك زيادة ومن لم يزدها أتقن ممن زادها ومن لم يزد أتقن ممن زاد.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إليها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم فلما دخلنا ناولوا الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقل في صدره قال حسبته قال كأنها شنة قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبادة بن الصامت ما هذا يا رسول الله قال الرحمة التي جعلها الله في بني آدم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
ثم ذكر هذا الحديث من أوله قال
كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي
كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يعني أنه في الموت وفي النزع وأرسلت إليه تطلب منه أن يحضر يعني إليها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أرسل إليها أن يبلغها لأن عليه أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأقسمت وأكدت يعني رغبتها في أن يأتي إليها فجاء ومعه جماعة من أصحابه فناولوه الصبي وروحه يعني نفسه تقعقع او تقلقل, يعني معناها انها يعني من شدة يعني النفس ومن شدة يعني النزع الذي حصل له كأنها في شم, يعني مثل الشم الذي هو القربة الخلقة اليابسة اذا صار عندها فيها حصات ولا شيء, فان اي حركة يعني يصير لها صوت, اي حركة يصير لها صوت يعني لهذا الشم بهذا الجرم الذي اتصل به. فيعني روحه يعني يحصل منها هذا الشيء مثل ما كان يحصل للحركة او لهذا الجرم الذي يقع على الشم الذي هو قربة اليابسة القديمة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني فقال له عبادة بن الصامت ايش
ما هذا يا رسول
الله, ما هذا يا رسول الله, يعني كان يعني يعرفون انه ينهى عن النياحة وينهى عن, فظنوا ان الحكم يكون واحدا. فقال عليه الصلاة والسلام انها رحمة وانما يرحم الله من عباده الرحماء. فدل هذا على ان البكاء ودمع العين وحزن قلب ان ذلك امر لا يؤثر, وإنما المحذور أن يكون مع هذا الحزن للقلب ودمع العين يكون معه صياح وصراخ أو يكون معه ندبة أو يكون معه أفعال محرمة كشق الجيوب وحلق الرؤوس ولطم الخدود ورفع الأصوات. نعم هذا الحديث قال
كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي,
وهي زينب. نعم
هو ابن او بنت, ابن زينب ولا بنت زينب,
يعني هو قال ابن
نعم
ما فيها, لكن يعني هو يعني لإحدى بناته وهي زينب, لكن ما تذكر يعني هل يعني انها بنت, وفي الحديث انها ابن.
فارسلت اليه ان يأتيها فارسل اليها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى,
وهذا احسن شيء يعزابه, احسن شيء يعزابه هو هذا الكلام, ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى, هذا افضل كلام يعزابه او يذكر به المصاب, لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه وكل شيء له أجل ينتهي عنده, لأنه لا بقاء لأحد, كل من كان على ظهر الأرض لا بد وأن يموت, كل من عليها فان, فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى, فهذا هذا الذي أخذه الله عز وجل هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه. ومعلوم أن من كان عنده وديعة فيعني يستردها ويأخذها, ومن بيده الوديعة فإنه لا يضيق يعني بحصول فروجها منه, لأن الله عز وجل هو الذي أعطى هذه العطية هو الذي يأخذها, ثم الأخذ له أجل, ولو لم يحصل يعني اليوم أو بكرة أو بعد ذلك لابد أن يوجد, لأن الموت لابد منه, لأن الموت لابد منه, ولو تأخر أو حصل تأخر الموت فإنه لابد أن يأتي الموت, ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها, لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها, ولكن النهاية لابد منها, كل شيء له أجل, كل شيء له أمد ينتهي إليه وحد ينتهي إليه, ولا بقاء لأحد على وجه الأرض, وإنما البقاء لله سبحانه وتعالى.
لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب.
نعم فلتصبر يعني على المصيبة ولتحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل بصبرها وبفقدها يعني ابنها, ومعلوم أن يعني في ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل, وأن من مات له كما جاء في بعض الحديث من مات له يعني أحد من الأولاد فإن أنهم يكون له حجاب من النار, ويكونون أيضا يشفعون الأفراد يشفعون. نعم.
فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلوا ناولوا الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقل في صدره. قال حسبته قال كأنها شنة. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبادة بن الصامت ما هذا يا رسول الله؟ قال الرحمة التي جعلها الله في بني آدم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عبد الواحد بن زياد
وهو
ثقة في أصحاب الكتب عن عاصم الأحول
هو ثقة في أصحاب الكتب
عن أبي عثمان
النحلي ثقة في أصحاب الكتب
عن أسامة بن زيد
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر رضي الله عنهما أنت أحق من عظم لله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخرة تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون.
ثم ذكر هذا الحديث في قصة موت ابنه إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم وأنه حزن عليه وبكى عليه السلام لما مات ابنه إبراهيم فقال
له المعزي إما أبو بكر وإما عمر
قال له المعزي يعني الذي يعزيه لأنه قد حصلت الوفاة يعني حصل الموت فهو يعزيه إما أبو بكر وإما عمر يعني أحدهما هو شك هل هو هذا أو هذا. مش قال
أنت أحق من عظم لله حقه
أنت أحق من عظم الله حقه يعني أنت خير الخلق وأفضل الخلق وأنت التي تعظم الله عز وجل وتعرف له حقه فيعني يعني حصول يعني هذا البكاء يعني فهموا منه أنه يعني يخالف ما جاء من ما يتعلق بمنع ذلك أو منع الأمور التي هي زائدة على البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا يختلف عن عما كانوا يعني يظنونه من الأمور الأخرى التي أنها غير سائغة وأن البكاء سائغ وأنه لا بأس به وأن هذا رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب عباده. قال أنت أحق
أنت أحق من عظم لله حقه
عظم لله لعظم الله حقه. ها؟
الشرح هي اللي في الله
ايه نعم عظم الله حقه
أنت أحق من عظم لله حقه. قال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب.
قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب تدمع العين الذي هو البكاء ولكن بدون صوت ويحزن القلب ولكن دون أن يترتب على ذلك صوت محرم أو عمل محرم ولا نقول ما يسخط الرب وإنما نقول ما يرضيه لا نقول شيئا يسخط الله عز وجل المحذور هو القول الذي يسخط يعني كالندبة وكالدعاء بالويل الثبور وغير ذلك ولا نقول ما يسخط الرب.
نعم. ولولا أنه وعد صادق
لولا أنه وعد صادق يعني أن كل سيموت وموعود
وموعود جامع
وموعود
نعم وموعود جامع
نعم وموعود جامع يعني كونه يعني الآخر يلحق بالأول ويكون الالتقاء يعني في الدار الآخرة يعني بين المتحابين وبين الأصدقاء وبينهم مودة فإنهم يجتمعون يعني في الدار الآخرة ليست يعني نهاية الدنيا معناها أن ما فيه تلاقي ولا فيه وإنما فيه تلاقي في الدار الآخرة وفيه الطمأنينة وفيه نزع ما في القلوب من الضغائن وأنهم يبقون على أحسن حال وعلى أحسن ما يكون عليه المتحابون وموعود الجامع
وأن الآخرة تابع للأول
وأن الآخرة تابع الأول يعني أن الأول هذا الذي ما سيتبعه الآخر لأن الذي موجود سيأتي عليه يوم يكون غير موجود يعني من كان على ظهر الأرض سيأتي عليه يوم يكون في بطنها وإذا كان حصل قبله ذهاب أحد أقربائه فإنه سيلحق به لأنه لا بقاء لأحد في هذه الحياة بل لا بد من الموت
لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا
نعم يعني لكن هناك يعني هذا التلاقي وهناك هذا اللحوق يعني باللحوق الآخر بالأول وتلاقيه به وحصول الاستئناس وحصول التنعم في نعيم الجنة نعم
وإنا بك لمحزونون
وإنا بك لمحزون يعني بفراقك يعني أصابه الحزن يعني حزن قلب مثل ما قال في الأول عن تدمع والقلب يحزن نعم
قال حدثنا سويد بن سعيد
هو
صدوق رواه مسلم وابن ماجه
نعم
عن يحيى بن سليم
وهو
صدوق سيء الحفظ رواه أصحاب الكتب
نعم
عن ابن فوتين
وهو عبد الله بن عثمان
صدوق
نعم
صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
نعم
عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد
رضي الله عنها أخرج لها
البخاري المفرد وأصحاب السنن
نعم
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه رضي الله عنه عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنه قيل لها قتل أخوك فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون قالوا قتل زوجك قالت وحزناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء
ثم ذكر هذا الحديث عن حنة رضي الله عنها أنه لما مات أخوها قيل مات أخوك فقالت
رحمه الله
وإنا
لله
وإنا له وإنا له راجعون فقيل لها مات زوجك قالت
وحزناه
فقال عليه الصلاة والسلام إن للمرأة
للزوج من المرأة لشعبة
إن للزوج من المرأة لشعبة يعني في قلبه يعني لها المودة والانسجام يعني الذي يجعلها تحزن عليه أكثر مما تحزن على غيره نعم
ما هي لشيء
ما هي لشيء يعني لغير الزوج يعني الزوجة له مكانة وله منزلة عند الزوجة يعني لا يكون غيره يعني يحصل مثل هذه المنزلة والحديث ضعيف لأن في إسناد عبد الله بن عمر العمري المكبر وأيضا يعني تلميذه الذي روى عنه ويعني وفيهم ضعف نعم
قال حدثنا محمد بن يحيى عن إسحاق بن محمد الفراوي
هو
صدوق كفى فساء حفظه وله البخاري والترمذي وابن ماجه
نعم.
عن عبد الله بن عمر
وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش
وهو
صدوق وله ابن ماجه
نعم.
عن أبيه
وهو
صحابي صغير وله البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه
نعم.
عن حمنة بنت جحش
رضي الله عنها أخرج لها
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
نعم.
قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم.
ثم ذكر يعني بعد ذلك هذا الحديث عن
ابن عمر،
عن ابن عمر قال:
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنساء عبد الأشهل،
بنساء عبد الأشهل وهم الأنصار يبكين
هلكاهن يوم أحد.
نعم.
فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم.
يعني المقصود البكاء الذي يعني يكون معه نياحة، وهذا قبل يعني لما كانت النياحة موجودة من قبل يعني، ثم بعد ذلك منعت، فإنه لا يحصل يعني لا يجوز أن يفعل ذلك بعد حصول النهي وبعد ثبوت السنة لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس المقصود من ذلك البكاء الذي هو حزن القلب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك وحصل من غيره من أصحابه، ولكن المقصود من ذلك هو الندبة والمحرمة. وأما حصول البكاء فإنه باطن ومستمر، ولا ورسول مات ابنه يعني في زمن متأخر وبكى عليه، وكذلك بكى على بعض أصحابه وبكى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث مرت يعني في ذلك يعني في جواز البكاء، وإنما المقصود يعني ما كان قبل تحريم النياحة. نعم.
قال: حدثنا هارون بن سعيد المصري،
هو
ثقة أخرجه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسامة بن زيد،
وهو صديق
يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر،
نعم نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي.
ثم قال يعني نهى الصحابي منه
ابن أبي أوفى،
ابن أبي أوفى رضي الله عنه، عبد الله بن أبي أوفى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي. المقصود بالمراثي التي هي النجبة، ويعني التي هي من أعمال الجاهلية، وهي نعي الميت ونداء به، ويعني هذا هو المحرم. وأما يعني ذكره بخير وثناء عليه من غير أن يحصل يعني في من ذلك أمور محرمة، فإن ذلك لا بأس به. يعني في المقصود من المراثي هنا النجبة، فالمقصود بذلك النجبة، ويعني ما كان من أفعال جاهلية. وأما ذكر محاسنه وذكر يعني بمناسبة موته رداء نظما ونثرا، فإن ذلك لا بأس به. وقد ذكر نقل الشاعر عن الخطابي كلاما يعني فيه التفصيل هذا.
قال الخطابي: إنما كره من المراثي النياحة على مذهب الجاهلية.
نعم.
فأما الثناء والدعاء للميت فغير مكروه، لأنه رسى غير واحد من الصحابة، وذكر فيه وفي الصحابة كثيرا من المراثي. انتهى.
لأنه رثي وذكر،
لأنه رثي غير واحد من الصحابة وذكر فيه.
نعم.
وفي الصحابة كثيرا من المراثي.
نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على
سيدنا. قال: حدثنا هشام بن عمار.
نعم.
عن سفيان
هو بن عيينة
عن إبراهيم الهجري
وهو ضعيف
لين الحديث.
نعم.
ابن ماجة.
نعم.
عن ابن أبي أوفى
وهو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. والحديث يستعني هذا اللين، ولكن فيه التفصيل الذي ذكره الخطابي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.